حتى غدا الشرع في.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، وأشهد أن سيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان ليوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، ومع حديث جديد من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه: حدثنا موسى ابن إسماعيل، ده شيخه، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة، قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني في تفسير هذه الآية يقول أي ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، يعني صعوبة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: وأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا هو نص الحديث، متن الحديث. بعض يعني أحب أن أقول نقطة بسيطة في سند الحديث لطلبة العلم الذين يحبون علم الرجال في الحديث. طبعا كلمة هنا في لفظة قال: جمعه لك في صدرك، يعني كلمة معنى جمعه وقرآنه، يعني يبين أن الله يجمع القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره. في رواية التي يشرح منها الحافظ ابن حجر غير الرواية المروضة في المات اللي هي جمعه ابن رواية أبو ذر: جمعه لك صدرك، جمعه لك صدرك، صدرك. وبرضو هنا نقطة طيبة أحب أن أبينها، أن النسخة التي شرح منها الحافظ غير النسخ غير غالب النسخ المتداولة بين طلبة العلم. فالحافظ أخذ نسخة أبي ذر الهروي رحمه الله تعالى الذي أخذها من نسخة المستملي والكشميهني والسرخسي. دي هي دي بقى النسخة التي يشرح منها ابن حجر رحمه الله تعالى، غير غالبية النسخ الموجودة. فتلاقي في الشرح غير في المتن، لكن المعنى واحد. قال الحافظ، يعني الحافظ ابن حجر اللي هو بيتكلم عن الشيخ اللي هو موسى بن أبي عائشة اللي روى عنه البخاري اللي هو شيخ شيخ شيخه، قال لا يعرف اسمه أبي. يعني إيه لا يعرف اسمه أبي؟ طب ما هو موسى اسمه موسى بن أبي عائشة، ليه ما يعرفش اسمه أبي؟ لأن يا إخواننا الأفاضل، الاسم غير الكنية غير اللقب. الاسم الذي يتسمى به الإنسان، مثلا هو اسمه موسى، أو مثلا عمر بن الخطاب اسمه عمر، كنيته أبو حفص رضي الله عنه، لقبه الفاروق، الصديق اسمه عبد الله بن أبي قحافة مش اسمه أبو بكر، دي كنيته أبو بكر ولقبه الصديق واسمه عبد الله. كل إنسان ممكن يبقى ليه اسم وكنية ولقب. فهنا بيقول ابن أبي عائشة ده كنية وليس اسمه، ما يعرفش اسم أبوه إيه. شوف بقى الحافظ نفسه بيقول ما يعرفش اسم أبيه إيه الحافظ رحمه الله. فهنا لكن ابن أبي موسى ده ثقة لكن لا يعرف ابن اسمه أبيه، لكن برضو قال إيه وقد تابعه، يعني تابع موسى ده، يعني جاء رجل آخر تابعه أي وفقه وروى عنه وروى مثله هذه الرواية عن شيخهما سعيد بن جبير، لتقوية لرجل لا يعرف اسمه أبيه، مع أنه ثقة بس زيادة في التقوية. تابعه، يقول تابعه عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، تابع مين؟ تابع موسى هذا، يعني وفقه في الرواية عن شيخه سعيد. وطبعا عارفين احنا المتابعات أقوى من الشواهد، أقوى لأن بتبقى بنفس السند رجل يأتي يقوي عن نفس الصحابي رضي الله عنه. دي حتى في سند الحديث أحببت أن أتكلم فيها. كذلك أيضا أحب أن أقف وقفة عن سعيد بن جبير هذا، فهذا علم من أعلام الأمة، ليس لنا أن نتجاهله، ولابد لطلبة العلم خاصة أن يعلموا سيرة سعيد. فهو تلميذ وفي وكبير من أكبر تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، أخذ عنه القرآن كله، أخذ عنه القرآن كله وتفسير القرآن كل وتفسير القرآن والقرآن كله. وأنت تعلم أن ابن عباس هذا أيضا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، فكان من علماء الصحابة وكان مشهور بالعلم. فهذا الصحابي الجليل له باع كبير في العلم، وقد روى البخاري في صحيح عنه شيئا من ذلك، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يقضي حاجته، ذهب يقضي حاجته، فوضع عبد الله له وضوءا، لأنه يعلم طالما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته إذا لابد أن يتوضأ، فوضع له وضوءا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال من وضع هذا، من فعل هذا، مين اللي حط الوضوء ده، جهز الوضوء؟ قالوا عبد الله. قال فوضع يده على رأسي وقال اللهم علمه الكتاب. وفي رواية في غير الصحيح اللهم علمه الحكمة، وفي رواية اللهم علمه التأويل، فكان يسمى ترجمان القرآن. فكان أعلم الناس رضي الله عنه بكتاب الله عز وجل، حتى كان عمر رضي الله عنه يقربه جدا ويعزه ويجله، وكان عبد الله صغيرا ومع ذلك كان عمر يجعله من مجالسه، من مجالسيه ومن مجلس شورته، فكان يجلسه مع أكابر الصحابة. فلما أكثر من إجلاسه مع أكابر الصحابة قال بعضهم لما تجلس هذا معنا ونحن لنا أولاد مثله، يعني عبد الله هذا يجلس معنا ونحن لنا أولاد مثله لا يجلسون معنا. فسكت عمر وناداني فقال يا عبد الله، فظننت أنه يناديني لشيء، يدعوني لشيء، يا عبد الله يعني تعالى. ثم سألهم، يعني يبين لهم لما أجلسه معكم، ليس هو صبيا عاديا، إنما أجلسته لما فيه من العلم استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم يا إخواننا أجلس الملوك، أجلس المملوك مجالس الملوك، العلم يرفع الوضيع، والجهل يزل الرفيع، العلم الحقيقي علم الكتاب والسنة، علم قال فيه ربنا عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم كل العلوم علوم يحتاجها الناس، لكن غالب علمائنا قالوا المقصود بالرفعة بعلم الشرع الحنيف، كما قال الحافظ في الفتح وغيره، المقصود بالرفعة الأساسية بعلم الشرع الحنيف. وهناك حديث في صحيح البخاري أن عمر كان في سفر، فجاءه رجل فقال: من استعملت على أهل المدينة؟ أنت جيت ليه وسبت المدينة كده؟ قال: استعملت عليهم ابن أبزة. حديث صحيح البخاري. قال: ومن ابن أبزة؟ مين ابن أبزة اللي أنت خليته أمير ده؟ قال: يا أمير المؤمنين، مولى من موالينا. قال: أتؤمر على أهل المدينة مولى؟ مولى يعني كان أصل عبد وليس من أصل القوم، ولكنه كان مولا لهم وخادما لهم ونحو ذلك، أو كان مملوكا وأصبح تبعا لهم لما أعتقوه، الولاء لمن أعتق فأصبح مولى. قال: أتستعمل عليهم مولى؟ عمر بينكر على الرجل الصحابي الذي استعمل على أهل المدينة وأمر عليهم مولى، فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، أي حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بهذا الكتاب أي القرآن، وحديث صحيح البخاري والله، قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أي يرفع به من يحبوه ويعظموه ويحفظوه ويعلموه ويفهموه ويعملوا به ويقيموه، ويضع به من حاده ومن عاداه ومن أهانه أهانه الله. فلذلك قالوا أصل الرفعة بالعلم علم الكتاب والسنة، كما قال كان الإمام الشافعي الجليل يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ليس معنى ذلك أننا ننكر بقية العلوم، لا، لكن بقول أفضلها وأعظمها والذي نزلت فيه الرفعة أصلا هو العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هتقول لي: طب ما الناس محتاجة لبقية العلوم. نعم، ولكن لو أخذنا العلم كله الذي جاء به ربنا عز وجل وجاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا شيئا ينقصنا في ديننا وما في دنيانا، وما وجدنا شيئا نحتاجه في دنيانا إلا وقد بينه لنا ربنا عز وجل ورسولنا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. العلم، وقال بعض الصحابة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه علما. كل شيء بينهن. يبقى الإنسان الذي لا يجد حلا بجهله، ولو فتش ونبش وغاص في بحار العلم الشرعي لوجد كل خير. المهم، فلذلك قال: يا عبد الله، وناداني وقال لهم، يعني يبين لهم لما يجلسه معهم، ما تقولون؟ ده عمر بيقول برضو حديث صحيح البخاري: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. تقولوا في تفسيرها إيه؟ قال بعضهم: يعني إذا نصرنا الله عز وجل والناس يدخلون ووجدنا الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذا يقول فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكسر من التسبيح والاستغفار. أدي ناس قالت هذا التفسير، وبعضهم قال: الله أعلم. قال: ما تقول يا عبد الله؟ قول انت بقى يا عبد الله. شوف بقى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ترجمان القرآن: اللهم علمه الكتاب، يعني علمه تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ربنا يقول ذلك في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله، لأن في قراءة لا يقف على إلا الله، يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال: أنا من الراسخين في العلم. فلذلك كان عالما. قال: ما تقول يا عبد الله؟ عمر بيقول بعد ما هم أجابوا، قال: ما تقول يا عبد الله؟ قال: على طول بسرعة كده. قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، يقول له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا هو علامة أجلك أنه قد اقترب، وقد اقتربت من لقاء ربك، فأكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار. فقال عمر: ما أعلم عنها إلا ما تقول. فلذلك رفعه. طب إيه اللي جاب الأجل هنا؟ هو ده بقى الفقه بقى، هو ده التأويل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إيه اللي جاب الأجل هنا؟ لكن هو فهمها علم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان يجلس. كان سعيد بن جبير هذا من أجل تلامذة ابن عباس، أخذ عنه القرآن كله، قالوا في بعض تراجمه مرتين قراءة وتفسيرا. فكان حتى قالوا كان ابن عباس يعني كان سعيد، مات سعيد وكل الناس يحتاجون إلى علم سعيد، كان بحرا في العلم. وأحببت أن أقف وقف على سعيد بمناسبة ما نحن فيه من الكلام في الثورة، تلك الثورة المباركة. نعم، هو طبعا ناس تحبها، وفوجئنا أن ناسا تكرهها وناسا تنكر حدوثها أصلا، وناس كثيرون يحبونها. أحببت أن آتي بسعيد بالذات، تقول لي: هو سعيد عمل ثورة. اسمع بعض الشيء في التراجم، يعني أنا حببت بس أقابلك إمة سعيد وشفت الميز ابن عباس وتعلم ابن عباس. مش ممكن أبدا سعيد كان على هذا العلم ويخالف أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عند سلف الأمة ومنهج السلف لا خروج على السلطان. بس أنا ما أتكلمت فيها، ما أحببت أن أتكلم في هذه المسألة إلا وجدت الكلام كسرة جدا في الثورة، بعدما ظهرت بركاتها وظهرت ثمرتها ونفت كثيرا من الفساد وكشفت كثيرا من الفساد واستراح كثير من الناس. فنفاجأ أن بعض إخواننا ومن أهل جلدتنا ينكرون تلك الثورة المباركة، بدلا من أن نشكرها، على الأقل نشكرها. فإن لم نستطع أن نشكر نسكت، لكن يعني ننكر النعمة. هذا ما خفت منه، والله خفت على هذه النعمة من كثرة الإنكار. ربنا ينكر على العباد ويقول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني تفسيرها تجعلون رزقكم مش الطعام، لا، الشكر. تجعلون شكركم أنكم تكذبون، شكر النعمة تكذبون بها، وبعدين نحاربها ونقول ظهر ثورة باطلة ومخربة. وهل أنتم كنتم في نعيم قبل ذلك وكنتم في صلاح؟ هل المصريون كانوا في صلاح ونعيم زي السعودية مثلا كده، وبعد كده قاموا بثورة؟ هذه ينكر عليهم فعلا. نقول لهم: احمد الله، في الشرع مطبق، ومعكم الحرمين الشريفين، والمرتبات بزخ. يعني كنت والله أسمع هناك الخطيب الأوقاف على المنبر يقول: نحن في عيشة راغدة. ولكن هنا الحمد لله كان يعني الحمد لله، نحمد الله على أننا فقراء والله إلى الله عز وجل، لكن بديننا اعتز بديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح في السنن: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 500 عام. لا نحزن من الفقر، ولكن نحزن من أننا ننحرف عن دين الله عز وجل وعن منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخطأ. وبعد أن تفضل الله عز وجل علينا بتلك النعمة، والله نعمة في 18 يوم، كان ممكن أن يحدث كما حدث في ليبيا أو اليمن أو سوريا، لكن ربنا تفضل علينا لأن هذه البلد فيها ناس صالحون كثيرون. وإن الله يدفع البلاء عن بالرجل الصالح عن داره والدوارات التي حوله. الرجل الصالح ربنا بيحمي به البلاد والعباد. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول، يعني يتكلم عن الأبدال كالجبال يحمي الله بهم الأرض، كلما مات واحد منهم جاء بعده مثله. نعم هو أقل، ولكن على نفس الطريق، على نفس الطريق، كما قال القائل يقول: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤملا درك ما لقيت من عوج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من عجب، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. نمشي وراهم، إن وصلنا إن لحقناهم خير، ما لحقناهمش أو إحنا على الطريق وعرج وليس على الأعرج حرج. ده كلام معنى كلام القائل. فبعد هذه النعمة العظيمة نبدأ كمان نغمزها ونقول: لا، ثورة باطلة، ثورة تخريب، ثورة أثارت البلطجية. طب ما كنا على طول عمرنا 30 سنة في ضيق واختناق وبلطجة. دلوقتي ظهرت البلطجية كما كانت طول عمرها كده طول عمرها. ولكن يا إخواننا أحببت بس أجيب سيرة سعيد على أساس إن هو من الناس الذين خرجوا على السلطان الظالم. هو ده بقى أحببت أجيب سيرة سعيد. فمش ممكن سعيد أبدا هكون يجهل هذه الأشياء. خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي لعنه الله تعالى وجعل مقره النار. وكل العلماء علماء السلف من المحققين من أهل العلم يبغضون الحجاج حتى أصبح بغضه من الإيمان ولا يصح لأحد أن يحبه. بل الإمام أبو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى صاحب التراجم العظيمة يقول والله في ترجمته في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي يقول الأمير المشهور الخبيث. والله في الترجمة يقول كده الخبيث ليس من التابعين ولا من تابعيهم بإحسان ليوم الدين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله. أخ حسن ازيك؟
ممكن حضرتك أعمل مداخلة معك بس كده؟
اتفضل.
حضرتك دلوقتي أنا شغال في شركة والشركة دي شركة كبيرة يعني. واحنا طبعا احنا عرفت معنا من الشيخ ابو اسحاق ان تربيه الدقن فريضه زي ما كان بيقول ماشي. فالشركه عندنا دلوقتي يعني عايزه تمنع موضوع الدقن ده خالص يعني هي منعها من زمان. بس احنا بعد الثوره قلنا ايه ان احنا طبعا يعني الدقن ده بتسمعنا من الشيخ ابو اسحاق ان تربيه الدقن فريضه فعايزين نربي دقننا كلنا او شباب من الشغالين في الشركه. عايزين نربي دقنهم. فطبعا هم مش راضيين وعايزين يمنعوا حاجه زي كده يعني في الشركه. فحضرتك يعني انصحني نعمل ايه؟
انصحك يا شيخ حسن يعني اذا وصلت ان ممكن تخففها شوية وتشتغل ماشي ادي حل. ما قدرتش على الحل ده وقال ولا التخفيف عايزين شيلها خالص حاول وانت موجود برضو اشتغل لحد وتبحث عن عمل اخر. اما ان ابيح لك ان تحلق لحيتك فهذا لا اجد احدا من علماء اباحة من علماء السلف المحققين والله اعلم. فسعيد خرج على الحجاج بن يوسف الثقفي. ولو كان الخروج محرما ما خرج سعيد بل وعبد الله بن الزبير صحابي خرج على الحجاج. يعني هذه أمور معروفة عند أهل العلم مش ممكن تكون أخطأ. تقولي طب ما أنتوا بتقولوا إن ولا العلماء عندنا الإمام الطحاوي في عقيدته الطحاوية عقيدة أهل السنة والجماعة يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله في برهان. أيوة احنا خدنا الحتة كل أغلبية إخواننا الذين أنكروا على الثورة أخذوا الحتة الأولية وسابوا الحتة الثانية. وأنا ما وجدت إلى الآن بفضل الله عز وجل رجلا أنكر على الثورة إلا ثلاث أنواع. إما أن يكون رجل صالح ما كانش دريان بالدنيا قاعد في مسجد وربنا نجاه بسبب عبادته فمش حاسس مش عارف اللي بيحصل بره إيه. أدي واحد. لإما يكون واحد تاني مذبذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كان مستريح إذا واحد قال إسلامية يسقف له واحد قال يهودية يسقف له واحد قال نصرانية يسقف له فكان إيه مستفاد من الفساد الموجود. وإما واحد كان تبعهم كان تبع الفساد أصلا مفسد. لكن واحد رجل صالح من الشرفاء الذين عاشوا على الطاعة وأوزوا في سبيل الله وما أكثرهم ده مش ممكن أبدا نجد منهم من ينكر على الثورة. بل وبعض إخواننا المعاصرين من رؤوس السلفية هم كثيرون الحمد لله. لكن أذكر منهم مثلا الشيخ محمد حسان والشيخ محمد إسماعيل. الشيخ محمد إسماعيل قال بركة الثورة وصلت للرضع. لازم نبقى عندنا إنصاف يا إخواننا. شك نعمة من ربنا دي من السماء مش من الناس. والله من السماء لا إله إلا الله. مش كل شيء ماشي بقدر الله عز وجل. وجاءت بعد دعوات الصالحين وبعد وبعد وبعد. فسبحان الله. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا سيدنا؟
اهلا وسهلا يا استاذ علاء.
والله يا سيدنا عندي سؤال.
اتفضل.
حضرتك لو الواحد صايم اللي هو صوم الاثنين والخميس اللي هي الايام اللي هي الايام التطوعيه
الايام اللي هي ايه؟
وافطر ناسيا او يعني اكل حاجه ناسي او كده يجوز انه يكمل صيامه ولا
يجوز؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث عام. بعض الناس يقول لا النافلة لا ندري لما خصصوا النافلة عن الفريضة. الحديث عام. فيعني لازم يكون عندنا إنصاف لهذا الأمر وشكرا لنعمة الله عز وجل. وزي ما قلت لك انا من المعاصرين هؤلاء الذين ذكرتهم من الناس الصالحين وغيرهم كثير كثير، وليس هؤلاء اقول لك مثلا من صغار طلاب العلم اللي تفوتهم هذه المساله، وبل ناس يعني لهم باع كثير من علمائنا وكالسلف. شوف سعيد بن جبير هذا، هل تفوته هذا سعيد يخرج على الحجاج؟ لان طبعا زي ما قلت ان في اخذنا بالحته الاولانيه، ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امرنا وان جاروا ما لم نرى كفرا بواحا. اذا في استثناء اهو، ما لم نرى دي استثناء، اي اذا راينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان نخرج نرد ونتكلم. وكان معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه، دي موجوده، اقرا فتح الباري، اقرا فتح الباري في كتاب الفتن، حافظ افاض واجاد الله يرحمه، بحر 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 بحر، حافظ ابن حجر بحر يا مشايخ، يعني كما يقول القائل ان قلت نهر فهو للحجر انتمى ومن الحجاره منبع الانهار، او قلت بحر عسقلان اصله والناس عاله بحره الزخار، ماذا اطول ولو اطلت مدائحي، ماذا اقول ولو اطلت مدائحي وجعلت اهل الارض من انصاري، قد ابلغ المقصود من اوصافه او قد تقرب من المعشار، فاسلم على كر الليالي راقيا رتب العلا تنعم بفتح الباري. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال سؤال يا فضيله الشيخ؟
اتفضلي.
انا معايا منقبه وقاعده في البيت وكده.
معاك ايه؟
انا منقبه.
ايوه منقبه.
وقاعده في البيت وكده، بس جوزي فرض علي ان انا اقلع النقاب في البيت وكده قدام الاسره والعيله وكده. فهل في الموضوع ده علي انا اذنب ولا الذنب عليه هو؟
لا لا لا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال فيما روي في الصحيح على المرء المسلم، صحيح البخاري ومسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فحاولي يعني قدر الاستطاعة تجمعي بالاثنين، ما تبقاش مكشوفة يعني الكشف اللي هو يعني إيه كده، يعني اصبري على طاعة الله عز وجل بالحسنة، يعني مثلا تقول إيه، كما أن المرأة مثلا يقول لها زوجها أمي عد الطعام، تقول له حاضر، يقول لها أمي، تقول له حاضر، فبيقول لك اخلع النقاب، يقول له حاضر، وما تخلعيش النقاب، حاضر، اصبر، اتقي الله، مثل هذه الامور، وربنا يفرج عنك وعن كل مكروب من اهل الخير. فيقول الحافظ ما شاء الله في كتاب الفتن كلاما عظيما والله ما شاء الله، يقول معاويه كان واقف على المنبر، على بس ما بين لاخواننا اللي بيظنوا ان يعني بيعتقدوا بعض الاخوه الافاضل، يقول لك لا حاكم ما نردش عليه ولا نعترض ولو حتى كان ايه، لا يا اخي فيها حدود، مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ النبي قال كده، ده في حديث صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ابعث بعثا، اسمع معايا الحديث ده في البخاري والله، ابعث بعثا، ما معنى الحديث؟ وامر عليهم رجل من الانصار وامرهم ان يطيعوه، يعني الامير طيعوا الامير، والنبي قال كده عليه الصلاه والسلام برضه في الصحيحين، من يطع الامير فقد اطاعني، ومن يعصي الامير فقد عصاني، من اطاع الامير فقد اطاعني، ومن عصى الامير فقد عصاني، وامر عليهم رجل من الانصار وهم رايحين الغزو وامرهم بان يطيعوه، وهذا الرجل كان به دعابه، كان احيانا بيهزر يعني يمزح، وكان بيغضب احيانا، ففي وقت من الاوقات قال ايه، اليس قد امركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطيعوني؟ قالوا بلى نطيعك. قال فاجمعوا لي حطب، جمعوا حطبا، ايه هنعمل ايه بها، ايه نطبخ نشوي؟ قال فاجمعوا لي حطبا، جمعوا حطب. قال حديث البخاري، ارجع له كده ربما بعضنا يكون يسمعه لاول مره. قال فاضرموا فيها نارا، ضرموا نارا ولعت وتوهجت. قال عزمت عليكم لتدخلنها، الله اكبر، عزمت، بيقول للمؤمرين الرعيه اللي هو كان امير عليهم في السريه، عزمت عليكم لتدخلنها، ادخلوا النار. فبعضهم طاعه للامير طاعه لكلام النبي عليه الصلاه والسلام كاد ان يدخلها، وبعضهم قال لا 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 لا، واختلف الناس، حتى كان بعضهم يمسكوا بعضا، التاني عايز يرمي نفسه فيها طاعة للأمير، والتاني يقول له لا. المهم ربنا نجاهم من ايه، من الرمي في النار. واحد قال لهم كلمة، قال لهم والله يا اخواننا ما أرسل الله إلينا رسوله إلا لينجينا من النار، فكيف ندخل النار؟ ده هو ربنا بعت لنا نبي عشان ينجينا من النار، استنوا انتظروا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على وجه الأرض بنوره وبركاته وخيره وجلاله ومهابته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيما كثيرا. فلما قضوا غزوتهم ورجعوا إلى المدينة المنورة، قصوا القصة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع قال ايه بقى سيدنا. قال لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا، انما الطاعه في المعروف. لازم نخلي بالنا من الاحاديث دي، هي طاعه عاميه يقول لك اركع تركع، اسجد تسجد، موت نفسك تموت نفسك، ما تاكلش ما تاكلش، إيه احلق دقنك احلق دقنك، عر مراتك تعر مراتك، ممنوع الختان ممنوع الختان، كل ربا كل ربا، والاخر نقول ما نقدر ما نعترضش وما نقولش ثوره مباركه وما نخرجش وما نتكلمش. لا لازم نفهم السنن في امور. النبي قال انما الطاعه في المعروف، وردوا عليه وكلموا ناس هتلم نفسها وناس شدت نفسها. قال لا 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 استنى، والله ما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا فرارا من النار، ما امنا برسول الله صلى الله عليه وسلم الا فرارا من النار، استنوا. فمسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا. عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو دخلتم ربيتوا نفسكم في النار هتروحوا النار الاخره كمان، هتموتوا وتروحوا النار الاخره. انما الطاعه في المعروف، الطاعه في المعروف. وهنا معاويه ما كان واقف على المنبر، بس اللي بالامانه الحديث مش في البخاري ده في الشرح، واقف على المنبر وقال كده خطب وقال من احق بهذا الامر مني ومن ابني. يعني مين اللي كان خطبه جمعه او خطبه والناس قاعده بتسمع؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ.
ايوه اتفضلي.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله كريمك.
انا بس حابه اقول حاجه بس عن يعني ان الناس، يعني حابه اقول حاجه ان الناس ترحم بعضها شويه، وان لازم عشان التغيير ومصر تتغير لازم كل انسان في مصر يتغير الاول، وكلنا نعمل بجد وبجهد وانت يا ربنا. وحابه بجد يعني اهني لاني اول مره اتصل بقناه الرحمه، فحابه اهنيها على رجوعها، وحابه اقول ان النصر دوت ان كل رؤوس الفساد دي تتحاسب، ان ده من عند ربنا بسبب اغلاق القنوات الكريمه اللي كانت بتسلي كل مراه في بيتها وهي قاعده بسبب اغلاقها. اقسم بالله ان كل هذا حصل بسبب ان اغلاق القنوات دي.
نعم.
وده كله ترتيب ربنا، والله ترتيب ربنا، ما هو بس جعل ان الشباب دي اسباب، انما كل ده ترتيب ربنا.
نعم.
ان الناس دي تتحاسب كده.
نعم.
ده ترتيب ربنا.
نعم.
والحمد لله على رجوع القنوات دي للمسلمين.
جزاك الله خير.
بجد كان الواحد حزين جدا.
جزاك الله خير.
والله العظيم كان الواحد حزين جدا، والدتي كانت حزينه جدا لعدم وجود القنوات دي ولعدم وجود البث الغير مباشر ده. والله العظيم يا شيخ يعني ربنا اللي يعلم قد ايه القنوات دي فرحت المسلمين،
الحمد لله،
وقد ايه النصر ده من عند ربنا مش من عند البشر، لان كل حد معتقد ان هو اللي عمل كده.
لا الحمد لله.
فانا عايزه اقول ان كل حد عشان مصر تتغير كل واحد فينا يبتدي بنفسه الاول، وكل واحد فينا يرحم الاخر، وكل واحد فينا يحترم الكبار ويكون رحيم بيهم ويكون رؤوف بيهم، وكون مصر بإذن الله يا رب تبقى أحسن بلد في الدنيا يا رب. اللهم أمين يا رب.
شكرا. فمعاوية رضي الله عنه كان واقف على المنبر وقال من أحق بهذا الأمر، يعني الإمارة، مني ومن ابني، عايز ينصب يزيد. فكان عبد الله بن عمر جالس وعبد الرحمن بن أبي بكر صحابة، عشان اوريك بس ان ايه ان حدود الكلام. ما هو الخروج ده يعني بيرد بيتكلم، التظاهر ده مش بيتكلم، هو الناس عملت ايه؟ الناس اللي خرجت دي الشرفاء دول اللي خرجوا وراحوا التحرير واللي استشهد منهم رحمه الله تعالى. ده في ناس كمان تقول لك ميت جاهليه. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي، الرحمه مطلوبه. اما يكون انسان يقول هؤلاء ماتوا ميت جاهليه، بقى الخير اللي انت فيه الان بسبب ناس ماتوا ميت جاهليه، هل دخلت وراهم القبور ورايتهم ماتوا ميتة جاهليه؟ لا اله الا الله. لا اله، لازم فعلا زي ما قالت الأخت نرحم بعض ونعطي كل ذي حق حقه. هؤلاء مخربون، اسمع بقى عشان اوريك. مش راحوا قعدوا يقولوا احنا عايزين كذا وعايزين كذا، زي ما قال الصحابه، هو ردوا على معاويه، رد على معاويه وهو بيتكلم، وده امير ودول صحابه كان ممكن يقول اللي يقولوا يقولوا وانا اصبر، لكن في امور كان بيرد. ده المراه ردت على عمر، وان كان الحديث مش في الصحيح، بس ردت على عمر، له اصل. وخوله بنت ثعلبه وقفت عمر في الطريق وقالت له يا أمير يا عمر كنت عميرا فأصبحت عمرا فاتق الله. والصحابة قالوا يا تسمع لهذه المرأة يا أمير المؤمنين وتقف معها؟ قال اسكت، كيف لا أسمع لها وقد سمع الله لها من فوق سبع سماوات؟ هي التي قال الله عز وجل فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمعه واعترضت وتكلمت، وده موجود. الإنسان من حقه أن يعترض ويقول، ليس هذا يعتبر خروج. الإنسان بيبدي برأيه، لازم الإنسان يبدي برأيه. الكب يولد انفجار، يولد الضغط، هذا يولد انفجار. فكان أبو بكر يعني يأمر الصحابة أن يعني يقول: لا خير لا فيكم إن لم تقولوها، ونحو هذا الكلام. كانوا إذا تولوا الإمارة يقول يأمرون الرعية بأن ينصحوهم. السلام عليكم أستاذ محمد.
إزيك حضرتك شيخ؟
تفضل.
جزاكم الله خيرا.
تفضل.
شيخنا كنت عايز بس حضرتك يا ريت تنبه في دعوة على النت إن يوم 15/5 هيزحفوا أو هيبتدوا يتحركوا من مصر هنا لغاية تل أبيب. هل ده وقت حضرتك؟ طبعا الكلام اللي هما بيقولوا ده حقنا، فلسطين ترجع لينا روسيا، بس هل الكلام في ظل اللي عندنا الفلات الأمني وفي ظل عدم وجود الرئيس وفي ظل الأحكام اللي حضرتك عارفها؟
أنا معاك يا شيخ محمد، الله يكرمك. اسمع مني.
نعم؟
اسمع مني.
طيب جزاكم الله خير.
اسمع مني أكلمك أهو. أول حاجة أنا لا أوافق هذا الكلام. سمعني؟ فهذا الكلام يا أخواننا فعلا زي ما بيقول الأستاذ محمد، يعني القوات المسلحة بصراحة من فضل الله علينا، لازم ننسب الفضل إلى الله. ربنا رق قلبها على المصريين، فبتعامل المصريين برفق، وده من رحمة ربنا بينا بعد ما أسينا كتير. كل حاجة كانت ضرب على طول بالحديد، اللي يقول اللي يكح يضرب. دلوقتي بقى لا، ناس عندها رحمة، فما نضغطش، لأن الضغط مش هيبقى على إسرائيل يا مشايخ الله يكرمكم، مش هو على إسرائيل، هيبقى ضغط على القوات المسلحة. لأن لما يجي إحنا دلوقتي يقول لك في ناس على الفيسبوك، على الفيسبوك، هي مش فيسبوك، هي فيس اف اي في اي بوك بي او او كي، على الفيسبوك بيقول لك ما يخرب من مليون عايزين يروحوا على إسرائيل عشان يحرروا القدس. هل تتخيل يا أخي الكريم الله يكرمك كده يا حبيبي يا تلميذي يا طلبة العلم، هل تتخيل كده الطريق هتلاقيه مفتوح لحد هناك؟ هتلاقي طبعا إخواننا بتوع القوات المسلحة على الحدود، طبعا ما فيش اوامر ان يعديه غصب عنه. هتصدم مع اخوه اللي كان كويس معاك في الثوره، معلش اسمع منه ازعلش مني، هتصدم مع اخيك، وهذا لا نرضاه. بل وانا بمعاشره الاهل العلم من احبابي واخواني ومشايخي بل وتلامذتي مش موافقين بصراحه. انا عارف هتقول لي ده جهاد في سبيل الله يا شيخ، بس نعرف اخواننا. انا عن الصدم مع القوات المسلحه يبقى ده جزاء الاحسان للاحسان. القوات المسلحة أنا قلت مرة في درس قديم في أول الثورة: لهم جميل علينا، لهم يد عندنا، نسأل الله أن يعيننا على رد الجميل. لهم يد عندنا فعلا، لم تطلق رصاصة واحدة في الثورة، ده مش جميل؟ دي دلوقتي نقف قصادهم على الحدود ونقول له عايزين نعدي، يقول لك مش هتعدي، نروح نضرب في إخواننا ويحصل دم بسبب الحكاية. لازم نتصرف بعقل. هتتحرر إن شاء الله، والله هتتحرر. ألم يقل الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وعدا مفعولا، بس عايز عبادا لنا. هتتفتح. السلام عليكم. فالصبر حلو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز أقول بس بالنسبة للي بيتكلم يعني بيتعاطفه مع الظالم، ليه مش بيتعاطفوا مع المظلوم؟
نعم
يعني بيتكلموا دايما ان الظالم حرام وما ينفعش، طب ليه ما بيتقفش على المظالم؟ حرام برضو اللي بيحصل لهم.
صح.
واحنا واكتر ظلم الواحد شافه للقنوات الدينية دي، اكتر ناس اتظلموا.
نعم.
يعني انا مش عارفة والله، انا الحاجة دي بتضايقني جدا لما بلاقي الناس بتتعاطف مع المظلوم، مش عارفة ازاي يعني.
نعم.
نفسي أتعاطفه حتى ولو جزء مع المظلوم غير الظالم يعني.
نعم.
شكرا.
أستاذ محمد.
السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
شيخ جزاك الله خير على برنامجكم.
الله
يحفظك. سؤالي مرتبط نوعا ما يعني عنوان الحلقة وموضوع الحلقة. السؤال بالنسبة للثورة السورية أو يعني الأحداث الحاصلة في سوريا، فهناك نوعين من المشايخ الذين علقوا على هذا الموضوع أو حتى يعني كان لهم يد فيه. فمنهم مشايخ يعني لا نريد أن نعلق عليهم، هم من يعني من أصحاب السلطة.
أيوة.
ولكن منهم مشايخ من لا نشك في إخلاصهم، ولكن هم قالوا أو علقوا أننا يعني نريد بالدفع بأقل الضررين أو بالأخذ بأقل الضررين، وبذلك هم لم يشجعوا ولم يكون لهم اشتراك أبدا ولا من أي ناحية، بل هم كان لهم يعني يد في إحباط الثورة وفي يعني وفي دعم الناس التي كانت في الصغار. فنرجو منك تعليق على هذا الموضوع.
حاضر حاضر حاضر. بالنسبة لل أعلق بسرعة قبل ما ينتهي. بالنسبة أنا لا أستطيع أن أقول بصراحة يا إخوان الأفاضل أخي محمد الله يكرمك، لا أستطيع أن أقول بالنسبة اللي بيحصل في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن إلا أن يفرج الله والله. كرب شديد، ولعلك تعجب يا أستاذ محمد قلت لك كرب شديد علينا كإخوان لكم فعلا. سن يتألم أحيانا أقرأ الجرائد وأغض بصري من الحزن على ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، فما نملك إلا الدعاء. ما أقدرش أتكلم أكتر من كده لأن الظروف اللي أنتوا عشتوها دي إحنا عشناها بس ما طولتش معانا، ما طولتش. لكن أنصح بكثرة الطاعة، فالطاعة بتيسر الأمور. لكن ما ينفعش أبدا الناس تدخل قدام السلطان ويكون من غير طاعة، لازم الطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، في غزوة الخندق التي قال الله عز وجل فيها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أحب بس بحكي القصة دي عشان يعني أشجع قلوب إخواننا على الصبر ولازم طاعة الله. شوف الظروف الصعبة دي أما ربنا يقول على الصحابة وبلغت القلوب الحناجر، الله أكبر. الصحابة وفي وسطهم سيد العالمين، يعني احنا الان بنتخيل بيقول لو النبي في وسطنا والله ما نخاف من الدنيا كلها ولا الجن. لكن تصور بقى الصحابه وفي وسطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيه الوحي من السماء غضا طريا ويقول لك وربنا يقول وبلغت قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك النبي عليه السلام قال من ياتيني بخبر القوم ورفيقي في الجنه. تخيل معايا بقى، فبحد ما رد احد، والله ما رد احد. فقال قم يا حذيفه وارسله وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هي الظروف تبقى عايزه كده، قام يصلي وفعلا حذيفه راح وجه والنبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي وربنا كفاه القوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد ازيك؟
بارك الله فيك يا شيخ،
نفع
الله بعلمك.
الله يكرمك
وجزاك الله خيرا على ما تقدم.
يا الله يكرمك يا شيخ.
إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فعلى سبيل المثال نزلت آيات البراءة، براءة السيدة عائشة بعد حادثة الإفك.
نعم.
وقالت ما كنت أظن أن ينزل في شأن قرآن. وكذلك نزول آيات التيمم وغير ذلك. فأراد الله وقدر ذلك الأمر وهيأ له أسبابه. أي هذا ما حدث من أمر الثورة. فهذا محض منة من الله، ويبقى منا الشكر حتى تتم النعمة. ونتغير، فنتغير من غير ترك الذنوب والتطهير، فهذا محال على التفكير. وأرجو نصيحة لمن هؤلاء الذين يخوفون الناس من الإسلاميين. فإن كانوا هم يصدون الناس، فمن في السجون الآن يصدون الناس كانوا عن حقوقهم، أما هؤلاء فيصدون الناس عن سبيل الله. فأسأل الله أن يهديهم. ومعي أخي يقرئك السلام ويقول أحب يوم الخميس لوجودكم
ووجود
بعض العلماء وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
الله خير، جزاك الله خير. أرضو برضو يعني الشيخ أحمد بيقول يعني ننصح الناس إن إحنا لازم نتغير ونغير ما في أنفسنا. ده في شيء ما فيش كلام، والحمد لله يعني على ما أعيش وسط الناس والشعب المصري ما شاء الله ما شاء الله ناس مقبلة على طاعة الله وعلى المساجد. المساجد ما شاء الله ما شاء الله تزدحم بالخير، كأن الناس كانت محرومة، والناس كانت حاسة فعلا إن كانت محرومة من الدين وأن تسمع كلمة حق وأن تسمع قال الله وقال الرسول بحرية. اللي بيتقال الموجود في كتب بيتقال، لأن كان زمان ما يتقالش كله. قول دي ما تقولش دي، قول دي ما تقولش دي، قول دي ما تقولش دي. لو قلت دي هضربك، ولو قلت دي هحبسك، ولو قلت دي هموتك، ولو قلت دي هعتقلك، ولو قلت دي هعذبك. ودي ده يا عم قال ربنا قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا. فطبعا لما الحمد لله سبحانك يا رب والله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللي كان بيعذب اتعذب، واللي كان بيذل لا اله الا الله. وان كان زي ما قلت لك انا قبل كده والحمد لله نحن لا نفرح بذلك وعندنا رحمه وبنطلب الرحمه، لان حقوقنا في الاخره كلها هتكون كامله ان شاء الله باذن الله. لسه الحساب عند الله عز وجل كبير، ان الله لا يظلم مثقال ذره. هنا ممكن الحقوق في الدنيا قد تضيع، ده غالبا ما تضيع، لكن ربنا يقول مثقال ذره إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجرحاء من الشاة القرناء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهل قنا. أهلا أهل الناس اللي عندهم غير على دينهم.
عبد الله عبد الحميد.
الناس أيوة يا أخ فضل.
كيف حالك؟
الناس اللي بيغيروا على دينهم أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله والله.
أحبك الله وأحب أهل قنا.
وأحب جميع الدعاء والمشايخ لله بالله.
جزاك الله خير. قل لأهل قنا أنا أحبكم في الله.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الله. تفضل.
أستأذن حضرتك، كنت أود أن يعني أقترح اقتراح بسيط يعني.
تفضل.
هل من الممكن أن تشارك القنوات الدينية في عمل مؤتمر إسلامي لجميع طوائف الأمة جماعات وغروبا وجميع الأفكار لكي تتوحد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتصم بحبل الله جميعا؟ وأود أن أقول لحضرتك أنني يعني إيه خطيب متواضع من خطباء الأوقاف.
ما شاء الله. أهل وسهل.
هل من
فكرة طيبة يعني يا شيخ، وأنا مجهز ورقة هنا بصراحة أعجبتني يا شيخ محمد بمناسبة كلامك، أعجبتني لا. جدا. وإن كنا إحنا كنا زعلانين من فضيلة المفتي، لكن لما قال المبادرة دي بصراحة ريحت قلوبنا. قال في مبادرة جديدة لوقت فتنة الاختلاف والتفرق بين أبناء الوطن الواحد وسعيا لتوحيدهم تحت كلمات سواء، دعا الدكتور مفتي الجمهورية جميع الفصائل والمختلفين في وجهات النظر أو في مناهج التناول من أصحاب التيارات الإسلامية الصحيحة إلى الجلوس سويا للحوار وبحث وتدارس القضايا التي ستنهض بأمتنا ومواطنينا والوصول للمشتركات والخروج على الناس ببرنامج واضح واتفاق قريب، مطالبا أن تكون هذه الجلسات من بدايتها تلتزم بتقديم الوعي قبل السعي وبالبعد عن نقاط الخلاف التي لا تعني أو تهم عموم الناس. وأعلن مفتي الجمهورية عن استعداده الكامل لعمل هذه اللقاءات في مقر دار الإفتاء المصرية لتقوم الدار بواجبها نحو التنظيم والإعداد والترتيب، مؤكدا أن دار الإفتاء وجميع منتسبيها يسعون بكل ما يستطيع من جهد ووقت نحو توحيد الكلمة وصالح البلاد والعباد. ولقيت الشيخ الأزهر قال كده، فدي الحمد لله فعلا بشرة طيبة أراحت قلوبنا، حتى وإن كنا إحنا لسنا أهلا لأن نشارك فيها مشايخنا يشتركوا فيها، وإن شاء الله لو نجحت هتكون بادرة طيبة بإذن الله.
لا يا شيخنا ما هي نظرة لغير المسلمين أو نظرة العالم كله عندما يصنع هذا المؤتمر الإسلامي لجميع طوائف الأمة؟
نعم.
ستكون يعني نظرة يعني ربما تضع في قلوب الأعداء الفزع من هذا الاجتماع.
نعم.
اجتماع جميع الطوائف هم الذين يريدون أن يصنعون هذه الفتنة وهذه التفرقة في الأمة كلها.
إن شاء الله يكون في خير بإذن الله.
بإذن الله.
جزاك الله خير.
أسألك بالله عليك الدعاء.
ربنا يحفظك.
لا تنسنا من صالح دعاء.
إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يصلح حالنا وحالكم. أحفظنا أحفظك. ف يعني معاوية رضي الله عنها أبين لك بس إن في أمور، شفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، إنسان يتكلم. فهؤلاء الذين تظاهروا يا إخواننا خرجوا يقولون نريد كذا، نريد حرية، نريد عدالة، نريد أن تكون أموال بلادنا لنا ولبلادنا، نريد إصلاحا، بس ما قالوش حاجة. وبعد كده أما خرج قصادهم القوات وضربوهم، منهم من استشهد، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى مش عارف إيه اللي حصل، إيه اللي جه من عند الله حتى كل القوى انهارت وانتصر الخير. بعد ذلك كل نقول هذا تخريب، هذا بلاء، هذا إيه يعني؟ عاجبك اللي كان زمان؟ كان كل اللي حصل ده كان عاجبك؟ يا أيها الصالح، يا أيها الطائع، يا أيها الملتزم، يا أيها السلفي، يا أيها المؤمن، هل كان يعجبك ما كان موجودا قبل ذلك؟ ماذا ستقول لله عندما بعد ربنا تفضل عليك والآخر تقول هذا تخريب وهذا فساد؟ وما اللي كان قبل كده كان تسميه إيه فضلتك؟ هتسميه إيه بقى؟ قول لي يا أيها يعني يا أيها الفاضل، هتسميه إيه؟ هتسميه كان رحمة، قطعة من الجنة، حياة طيبة؟ بل بالعكس، أصبحنا الحمد لله كل الناس أصبحت تشعر، يقول أنا تنفس حرية. رجل الشارع يقول كده، وإن كان الناحية المادية زي ما هي، بل برضو الناس حاسة برحمة، تقول حاسين احنا برحمة وخلاص ما نعرفش ايه يعني. بالرغم كان الغياب الامن ده كله، نمشي بشارع نحس بامان، والله حس بامان، ما تلاقيش تلكيكه، ما تلاقيش واحد يقول لك في خدشه في مش عارف في ايه، هات الرخص بتاعتك، ما تلاقيش واحد يقول لك اركن ويعدي التاني، حسينا بامان.
نعم هو كان حصلت أمور بلطجة ومثل هذه الأمور، بس تسوي إيه؟ كنا على طول في عذاب مستمر، كل شريف كان في عذاب مستمر، فلازم نشكر النعمة دي. والرد الصحابة نفسهم ردوا على السلطان، أما معاوية قال من أحق بهذا من ابني مني ومن ابني؟ قال عبد الله بن عمر، فأردت أن أقول له عبد بن عمر، تعرف ابن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب الذين قالوا كان عبد الله في زمانه أفضل من عمر في زمانه، قالوا إزاي ده عمر من العشر المبشرين؟ قالوا لأن عمر كان في زمانه مثله لكن عبد الله لم يكن في زمانه مثله. يقول إيه؟ فأردت أن أقول له أحق بهذا المنصب منك ومن ابنك من قاتلك وأباك على الإسلام، فتذكرت الجنة وحورها ونعيمها فسكت، لأن كانت تحصل فتنة. تقول لي ما تكلمش، اتكلم بقى عبد الرحمن بن أبي بكر، كان قاعد برضه وسمع الخطبة. عبد الرحمن صحابي برضه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له في قصة الحج، أما قال له يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، قصة الحج في صحيح البخاري. أما عائشة بكت، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما يبكيكي؟ أنفستي؟ يعني حطي؟ قالت نعم يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بعمرة بحج فقط؟ قال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. هو ده عبد الرحمن، ده كان جالس صحابي جليل. فقال معاوية بيقول إيه؟ إنها بكرية عمرية، يعني أنا بقلد أبو بكر وعمر. فعبد الرحمن جالس وقال له إنها قيصرية كسرية، يعني مش بكرية ولا عمرية، ده أنت بتقلد قيصر وكسرة. راح قال هاتوا الواد ده، هاتوه، قال للحرس هاتوه. فجري رضي الله عنه واختبأ عند عائشة، فلم يستطع أحد أن يلحق به. أهو صحابة ردوا، وهل دول كانوا جاهلة بالخروج؟ الإنسان ما يعبر عن رأيه مش اسمه خروج. وبعدين إلا أن ترى كفرا بواحا، يعني في استثناءات أمر فيه كفر واضح، الإنسان من حقه أن يخرج، كما خرج سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، خرج على الحجاج هو عبد الله بن زبير وعبد الرحمن بن الأشعث وكثير من القراء، يعني القراء كلهم خرجوا. نعم الحجاج للأسف قضى عليهم، ولكن ما تعرض أحد للصالحين إلا وقع. لازم الناس تحفظه، أي سلطان لازم يحفظه، ما تعرض أحد للصالحين إلا وقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد، قال فيما رواه البخاري في صحيحه، قال الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تقول لي يعني الأولياء اللي في القبور هو الناس بتحسب كده، يعني ولي يبقى لازم يبقى لي قبر وضريح وفي مسجد؟ لا يا أخواننا، اعرف التفسير، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل على قدره، كل واحد طائع يبقى ليه اتصال بالله، ربنا بيحميه. مش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. ايه الكلام ده؟ يعني اللي يصلي الصبح صلاة الفجر دي في جماعة أو في وقتها تبقى في ذمة الله، اللي يتعرض له ربنا يوقعه في النار، أمر خطير. وفعلا هات لي كل اللي عمال دلوقتي يقول إيه الحقونا يا قوات يا مسلحة الحقونا من السلفيين يا داخلية الحقونا، ليه يا أخي؟ الله يكرمك، ليه؟ الله يهديك، أنت اللي وقعت اللي قبل كده، ظلمت قبل كده الأمن، أنت اللي ظلمت الأمن وظلمت السلطة وظلمت الرئيس لحد ما وقعتوه في شر أعماله والآخر بيت تتفرجوا عليه وتسقفوا. ليه تقول له بتستنجد بهؤلاء على الصالحين؟ ليه كفاية بقى، كفاية اتصالات خاطئة، استنجد ليه؟ سيب الناس، ما تخليش الناس المسؤولة تقع ضد الصالحين عشان لهم رب، حرام عليك، انت اتكلم معهم وتفاوض، تفاوض، خلي صدرك واسع. أما أنت تستقوي عليهم بأمريكا مرة وبالداخلية مرة وبالجيش مرة توقع الناس في شر أعمالها، لا لا لا، لازم الإنسان يكون عنده رحمة ويكون دايما وجهة خير للإخوان. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
أهلا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
ممكن أقول إيه ده لك أنا الرحمة؟
تفضل.
الرحمة هي بتتكلم في كل قضية بالعدل والإيمان وبهدى من الرحمن، فيها رحمة وفيها شفاء، فيها الكل داء دواء. الرحمة تتمسك بأصول الدين، فيها علماء وناس شاطرين، رئيسها محمد حسان يأمر الناس بالإحسان، فيها تقي الدين يشرح كل معجزة بالقرآن. إن سألت هتلاقي جوابك. أصل ديننا في كل وقت أمين. نزل الوحي على محمد ليهدي به الضالين. فيه الحاضر وفيه المستقبل وفيه الماضي الأولين. الله وهب قناة الرحمة على أيدي ناس صالحين. نفخر بعزة لقناة الرحمة فيها أئمة ومشايخ صديقين. اوعى في يوم تضل وتسأل. اسأل تلاقيهم بإذن الله جاهزين. اوعى تمل وإياك تزهق. فينا الخير ليوم الدين. أحبك في الله يا شيخ أمين ويشهد رب العالمين. أريد الأمة كلها تعرف إحنا مين وعدونا مين. إحنا بنهدي بكل وفاء وعدونا بيقتل بكل غباء. يبقى مين فينا الظالم مين؟
شكرا شكرا يا أخي. فسعيد أيضا رحمه الله تعالى كان له موقف مع الحجاج ابن يوسف الذي كان مشرفا في معاداة الصالحين، ولذلك دعا عليه سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، ولكن كان سعيد يريد الشهادة رحمه الله تعالى، فقال اللهم لا تبتلي به أحدا بعدي. انظر للدعوة، قال بعدي، ما قالش تبتليني به يا رب، يعني وإن كان الأفضل الإنسان يسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لكن شوف سعيد وعلمه كان يريد الشهادة، فالشهادة يعني منتهى أماني الصالحين، لأنها أعلى درجات، أعلى درجات عند رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صححه الألباني ورواه ابن ماجه في سننه، للشهيد عند الله ست خصال. عشان كده بيخلي الناس اللي فاهمة تحس تتمنى الشهادة في سبيل الله، يعني في أي نوع من أنواع الشهادة. قال عشان أبين يعني أن في ناس بتستقل بالقتل في سبيل الله، لا لا لا، قتل في سبيل الله ده شيء في أي طاعة، في أي طاعة يعتبر شيء من الشهادة، وإن كان أعلاها في ساحة القتال مع السلطان المسلم ضد الكفار، لكن الشهادات كثيرة، الشهادات كثيرة. اسمع هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. السلام عليكم يا أخي محمود. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمود.
أي باشا. السلام عليكم مولانا.
ازيك؟ ايوه هنا مفيش باشا، هنا في مولانا. بلاش باشا، دي زهقنا من باشا، عايزين مولانا واخونا ورئيسنا وحبيبنا كده.
ماشي ماشي ان شاء الله.
اقول
الو.
ايوه
الو.
اتفضل.
ايوه مولانا.
اتفضل يا مولانا.
والله بلغي السلام لفضيله الشيخ محمد.
حاضر يوسف.
ولفضيلتك
ان شاء الله، الله يسلمك.
وفي حتة بس عتاب، من سنة مولانا قال إن الأخوات بالنسبة للتبليغ والدعوة إن ما يجيش إن الأخوات تخرج ولا تجاهد، ولكن كان على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الرجالة بالنسبة للأمة الإسلامية. حضرتك حاليا ناموا، الدعوة مقتصرة على الرجال بس، هو ملوش دعوة بالدعوة التبليغ ولا بيه، هو ليه فكره ودعوة لها ناس أو التبليغ لها ناس. احنا شغالين على بشورة وعلى فكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت المرأة على طريقة المشورة أو طريقة التبليغ وكذا، رغم ان انا بحبه في الله. يعني
ايه سؤالك يا شيخ محمود؟ زعلان من ايه؟
نعم مولانا.
انت زعلان من ايه؟
السؤال ان تبلغ سلامنا المولانا، والتعليق الخفيف دو اللي هو ايه، كل واحد بفكره حر، ان كان سلفي جهاد اخوان تبليغ ودعوة. انا
خلاص يعني ما تزعلش نفسك يا شيخ محمود، خلاص كل واحد، ما تاخدش على خاطرك وما تزعلش نفسك، كل واحد ليه فكره ان شاء الله، بس يكون مسلم زي ما قال علماءنا، اهم حاجة نجتمع على الاصول، والفروع دي ان شاء الله نسامح بعض فيها باذن الله، ونبقى حبايب دايما، وما ننساش قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين بالخير. تفضل يا أخي محمد. أستاذ محمد.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا بركات. أهلا وسهلا.
أهلا، إزيك فضلت الشيخ؟
الحمد لله.
قول لي سعادتك، أنا عندي سؤال لحضرتك.
تفضل.
إيه هو الطريقة المثلى لاختيار الحاكم المسلم وفقا للنهج الإسلامي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
إيه المانع إن إحنا مثلا ندي فرصة للشعب إن هو يختار الحاكم بتاعه في ضوء مظلة الإسلام؟ ومشكرين جدا لفضلتك.
طيب سؤالك كويس يا شيخ محمد. يعني اللي انا اعرفه احسن طريقه على قدر علمي وما قراته من احاديث لاختيار الحاكم السلطان المسلم ان يكون رجل صالح يكرهها. في حديث في مسند احمد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الاسلام خيارهم في الجاهليه اذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الامر اشدهم له كراهيه. يعني احسن واحد يمسك السلطه يكون مسلم بيكرهها، والناس تجيبه بالعافيه وتقول له انت الرئيس يوفق، لقول النبي عليه الصلاه والسلام انك اذا اعطيتها عن مساله وكلت اليها، وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها، فاللي يهرب منها هو اللي يوفق، الناس لو تمسكه هو يوفق. ففي حديث النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الشهاده، شوف جمال الحديث، اسمع يا اخي الكريم الله يكرمك، اسمع يقول ايه: للشهيد عند الله ست خصال، وان كان ذكر سبعه، ست خصال يغفر له في اول دفعه من دمه، يغفر له في اول دفعه من دمه، ويزوج من الحور العين 72 من الحور العين، ويحلى حلة الإيمان، ويكسى تاج الوقار، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويحلى حلة الإيمان، ويكسى تاج الوقار، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. شوف بقى عظمة الشهادة عند الله عز وجل حتى نعلم قيمتها. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا.
عبد الرحمن من المغرب.
أستاذ عبد الرحمن تفضل.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحتني من أجله.
منذ أشهر شن شيخ فاضل كريم هجوما لاذعا على الدعوة السلفية.
لا إله إلا الله.
في قضية العمل الجماعي التنظيمي، فما هو الراجح في هذه القضية؟ العمل الجماعي التنظيمي.
نعم.
هل تعرف العمل الجماعي التنظيمي أن تجتمع مجموعة من المشايخ تحت اسم وتنظم الدعوة كالجمعية الشرعية وأنصار السنة وما إلى ذلك؟
نعم نعم.
وهل يجوز إثارة هذه القضايا على المنابر في خطب الجمعة؟ سؤال ثاني: لماذا لا يجوز الترحم على الحجاج كما ذكرتم فضيلتكم؟ لم أتابعكم في بداية الحلقة ونحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يسلم لأجله. طبعا العمل الجماعي هذا لا ننكره، الأفضل إذا وجد وتيسر وما شاء الله بيظهر بصورة طيبة، ولكن إذا كان برضو بعض الناس أخذ المنهج الفردي من غير ما يهاجم إخوانه ومن غير ما يهاجم إخوانه فهذا شيء طيب أيضا، لكن الأفضل إن إيه يكون في ألفة ويكون في تنظيم في الكلمة وقرار واحد وكلمة واحدة ومنهج واحد حتى يظهر الناس من غير بلبلة، ولا يكون ده رأي وده رأي، هذا أفضل وهذا أمر محمود، والإنسان يترك رأيه لرأي أخيه طالما الأمر فيه سعة وفيه مجال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أما الناس قال لا يصلن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقصد منا أن احنا ندرك العصر بدري، العصر أدركهم في الطريق، بعضهم قال لا نصلي في الطريق حتى لا يفوتنا الوقت، بعضهم قال نصلي في بني قريظة كما قال زي ما قال حتى لو فاتنا الوقت، فكل اختلفوا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه لم يعنف واحدا منهم، لم يعنف واحدا منهم صلى الله عليه وسلم. أما الحجاج يا أخي اقرأ بقى كان يتلذذ بقتل الصالحين، كان يحقد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لما يتزاحمون في روضته ولما يزورون قبره بهذه الكسرة، كان يقرأ القرآن بالمعكوس، قتل عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل وصلبه، وحتى قالت له أسماء: أما حان لهذا أن ينزل ويدفن؟ فقال لها: تعالي ائتيني. قال: لا أتيك. قال لها: لأبعثن إليك من يأخذ بقرونك، بيقول للصحابية، فقلت والله لا أتيك حتى تبعث إلي من يأخذ بقروني، فجاب نفسه ولا أما رأيتي ما فعلت بعدو الله؟ قالت له: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أسماء اللي بتقوله رضي الله عنه: أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في سقيف كذاب ومبير، حديث صحيح مسلم، يكون في سقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فهو مر، وأما المبير فهو أنت، وأخبرته بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن البصري: لو جاءت كل أمة يوم القيامة بخبيثها وجئنا بالحجاج غلبناهم. وقال الشعبي كما ذكر الذهبي: رأيت في المنام الحجاج ابن يوسف في النار. الله أكبر ولله الحمد. ويعني هذه أحببت بس أجاوب على سؤال السائل الذي قال الحاج لازم نعرف الأشياء دي، ونحب في الله ونبغض في الله، لازم نحب في الله ونبغض في الله. الحب في الله ده أمر عظيم، قال ابن عباس: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأصبح غالب الناس لا يتحبون على غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أنس رضي الله عنه المرء في حديث البخاري: المرء مع من أحب يوم القيامة. يقول أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أفعل بمثل عملهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حبنا في الله، وأن يجعل ثورتنا محفوظة مباركة، وأن يحفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم اجعل بلادنا بصرة بلد أمن وأمان، أمن وأمان، أمن وأمان، وإسلام وإحسان، وإسلام وإحسان، وسائر بلاد المسلمين الرحمن. اللهم ارفع عنها الغلاء والبلاء والفتنة والضراء، وسائر بلاد المسلمين الرحمن، واجعلها بلد إسلام وإحسان. اللهم أصلح حالها، اللهم زود أرزاقها، اللهم احفظ أهلها وكل بلاد المسلمين يا رحمن. اللهم إن الشيخ أسامة بن لادن إن كان حيا فهديه واحفظه، وإن كان قد قتل فاجعله في زمرة الشهداء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تدل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا ذنوب تظلم الهواء. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المجزاة نبينا محمد بن عبد الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، وصل وسلم وبارك على رحمة المهداة والنعمة المجزاة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والحبيب المجتبى والرسول المرتضى، وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الجدى والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، ولا لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث